وفي الحديث الآخر ابن آدم الموت خير لك من الفتنة. وقالت مريم عليها السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وتمنى الموت علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تفاقمت الأمور وعظمت الفتن واشتد القتال وكثر القيل والقال، وتمنى ذلك البخاري أبو عبد الله صاحب الصحيح لما اشتد عليه الحال ولقي من مخالفيه الأهوال. فأما في حال الرفاهية فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب، ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والمراد بالضر هاهنا ما يخص العبد في بدنه من مرض ونحوه لا في دينه. والظاهر أن نبي الله يوسف عليه السلام سأل ذلك إما عند احتضاره أو إذا كان ذلك أن يكون كذلك. وقد ذكر ابن إسحاق عن أهل الكتاب أن يعقوب أقام بديار مصر عند يوسف 17 سنة ثم توفي عليه السلام، وكان قد أوصى إلى يوسف عليه السلام أن يدفن عند أبويه إبراهيم وإسحاق. قال السدي فصبره يعني وضع الصبر وهو نوع من النبات على بطنه حتى لا ينتن، وسيره إلى بلاد الشام فدفنه بالمغارة عند أبيه إسحاق وجده الخليل عليهم السلام. وعند أهل الكتاب أن عمر يعقوب يوم دخل مصر 130 سنة، وعندهم أنه أقام بأرض مصر 17 سنة، ومع هذا قالوا فكان جميع عمره 140 سنة. هذا نص كتابهم وهو غلط، إما في النسخة أو منهم، أو قد أسقطوا الكسرة وليس بعادتهم فيما هو أكثر من هذا، فكيف يستعملون هذه الطريقة هنا؟ وقد قال تعالى في كتابه العزيز أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يوصي بنيه بالإخلاص وهو دين الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء عليهم السلام. وقد ذكر أهل الكتاب أنه أوصى بنيه واحدا واحدا وأخبرهم بما يكون من أمرهم، وبشر يهوذا بخروج نبي عظيم من نسله تطيعه الشعوب وهو عيسى بن مريم والله أعلم. وذكروا أنه لما مات يعقوب بكى عليه أهل مصر 70 يوما، وأمر يوسف الأطباء فطيبوه بطيب ومكث فيه 40 يوما، ثم استأذن يوسف ملك مصر في الخروج مع أبيه ليدفنه عند أهله فأذن له، وخرج معه أكابر مصر وشيوخها. فلما وصلوا حبرون دفنوه في المغارة التي كان اشتراها إبراهيم الخليل من عفرون ابن صخر الحيثي، وعملوا له عزاء 7 أيام. قالوا ثم رجعوا إلى بلادهم وعزى إخوة يوسف في أبيهم وترققوا له فأكرمهم وأحسن منقلبهم فأقاموا ببلاد مصر. ثم حضرت يوسف عليه السلام الوفاة فأوصى أن يحمل معهم إذا خرجوا من مصر فيدفن عند آبائه، فحنطوه ووضعوه في تابوت فكان بمصر حتى أخرجه معه موسى عليه السلام فدفنه عند آبائه كما سيأتي. قالوا فمات وهو ابن 110 سنة. هذا نصهم فيما رأيته وفيما حكاه ابن جرير أيضا. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن ألقي يوسف في الجب وهو ابن 17 سنة وغاب عن أبيه 80 سنة وعاش بعد ذلك 23 سنة ومات وهو ابن 120 سنة. وقال غيره أوصى إلى أخيه يهوذا صلوات الله وسلامه عليه. قصة أيوب عليه السلام. قال ابن إسحاق كان رجلا من الروم وهو أيوب ابن موس ابن رازح ابن العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. وقال غيره هو أيوب ابن موس ابن رعويل ابن العيص ابن إسحاق ابن يعقوب، وقيل غير ذلك في نسبه. وحكى ابن عساكر أن أمه بنت لوط عليه السلام، وقيل كان أبوه ممن آمن بإبراهيم عليه السلام يوم ألقي في النار فلم تحرقه، والمشهور الأول لأنه من ذرية إبراهيم كما قررنا عند قوله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. الآيات من أن الصحيح أن الضمير عائد على إبراهيم دون نوح عليهما السلام، وهو من الأنبياء المنصوص على الإيحاء إليهم في سورة النساء في قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب. فالصحيح أنه من سلالة العيس ابن إسحاق، وامرأته قيل اسمها ليا بنت يعقوب، وقيل رحمة بنت أفرائيم، وقيل ليا بنت منسى ابن يعقوب، وهذا أشهر، فلهذا ذكرناه ها هنا. ثم نعطف بذكر أنبياء بني إسرائيل بعد ذكر قصته إن شاء الله، وبه الثقة وعليه التكلان. قال الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقال تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. روى ابن عساكر عن طريق الكلبي أنه قال: أول نبي بعث إدريس، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم إسماعيل، ثم إسحاق، ثم يعقوب، ثم يوسف، ثم لوط، ثم هود، ثم صالح، ثم شعيب، ثم موسى وهارون، ثم إلياس، ثم إليسع، ثم عرفي ابن سويلخ ابن أفرايم ابن يوسف ابن يعقوب، ثم يونس ابن متى من بني يعقوب، ثم أيوب بن رازح ابن آموس ابن ليفرز ابن العيس ابن إسحاق ابن إبراهيم. وفي بعض هذا الترتيب نظر، فإن هودا وصالحا المشهور أنهما بعد نوح وقبل إبراهيم، والله أعلم. قال علماء التفسير والتاريخ وغيرهم: كان أيوب رجلا كثير المال من سائر صنوفه وأنواعه، الأنعام والعبيد والمواشي والأراضي المتسعة بأرض الثنية من أرض حوران. وحكى ابن عساكر أنها كلها كانت له، وكان له أولاد وأهلون كثير، فسلب منه ذلك جميعه، وابتلي في جسده بأنواع من البلاء، ولم يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه يذكر الله عز وجل بهما، وهو في ذلك كله صابر محتسب، ذاكر لله عز وجل في ليله ونهاره وصباحه ومسائه. وطال مرضه حتى عافه الجليس وأوحش منه الأنيس، وأخرج من بلده وألقي على مزبلة خارجها وانقطع عنه الناس، ولم يبق أحد يحنو عليه سوى زوجته، كانت ترعى له حقه وتعرف قديم إحسانه إليها وشفقته عليها، فكانت تتردد إليه فتصلح من شأنه وتعينه على قضاء حاجته وتقوم بمصلحته، وضعف حالها وقل مالها حتى كانت تخدم الناس بالأجر لتطعمه وتقوم بأوده، رضي الله عنها وأرضاها، وهي صابرة معه على ما حل بهما من فراق المال والولد وما يختص بها من المصيبة بالزوج وضيق ذات اليد وخدمة الناس بعد السعادة والنعمة والخدمة والحرمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وقال: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. ولم يزد هذا كله أيوب عليه السلام إلا صبرا واحتسابا وحمدا وشكرا، حتى إن المثل ليضرب بصبره عليه السلام، ويضرب المثل أيضا بما حصل له من أنواع البلايا. وقد روي عن وهب بن منبه وغيره من علماء بني إسرائيل في قصة أيوب خبر طويل في كيفية ذهاب ماله وولده وبلائه في جسده، والله أعلم بصحته. وعن مجاهد أنه قال: كان أيوب عليه السلام أول من أصابه الجدري. وقد اختلفوا في مدة بلواه على أقوال، فزعم وهب أنه ابتلي 3 سنين لا تزيد ولا تنقص، وقال أنس ابتلي 7 سنين وأشهرا وألقي على مزبلة لبني إسرائيل تختلف الدواب في جسده حتى فرج الله عنه وأعظم له الأجر وأحسن الثناء عليه. وقال حميد مكث في بلواه 18 سنة. وقال السدي تساقط لحمه حتى لم يبق إلا العظم والعصب، فكانت امرأته تأتيه بالرماد تفرشه تحته، فلما طال عليها قالت يا أيوب لو دعوت ربك لفرج عنك، فقال قد عشت 70 سنة صحيحة، فهل قليل لله أن أصبر له 70 سنة؟ فجزعت من هذا الكلام، وكانت تخدم الناس بالأجر وتطعم أيوب عليه السلام. ثم إن الناس لم يكونوا يستخدمونها لعلمهم أنها امرأة أيوب، خوفا أن ينالهم من بلائه أو تعديهم بمخالطتهم. فلما لم تجد أحدا يستخدمها عمدت فباعت لبعض بنات الأشراف إحدى ضفيرتيها بطعام طيب كثير، فأتت به أيوب فقال من أين لك هذا وأنكره، فقالت خدمت به أناسا. فلما كان الغد لم تجد أحدا فباعت الضفيرة الأخرى بطعام فأتته به، فأنكر وحلف لا يأكله حتى تخبره من أين لها هذا الطعام، فكشفت عن رأسها خمارها، فلما رأى رأسها محلوقا قال في دعائه رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي بسنده عن عبيد بن عمير قال كان لأيوب إخوان فجاء يوما فلم يستطيع أن يدنو منه من ريحه، فقام من بعيد فقال أحدهما لصاحبه لو كان الله علم من أيوب خيرا ما ابتلاه بهذا، فجزع أيوب من قولهما جزعا لم يجزع مثله من شيء قط، فقال اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعانا وأنا أعلم مكان جائع فصدقني فصدق من السماء وهما يسمعان. ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلم مكان عار فصدقني فصدق من السماء وهما يسمعان. ثم قال اللهم بعزتك، وخر ساجدا، فقال اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أبدا حتى تكشف عني، فما رفع رأسه حتى كشف عنه. وقال ابن أبي حاتم وابن جرير جميعا حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب بسنده عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كان من أخص إخوانه له، كان يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال صاحبه وما ذاك؟ قال منذ 18 سنة لم يرحمه ربه فيكشف ما به، فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، فقال أيوب لا أدري ما تقول غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال وكان يخرج في حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يرجع، فلما كان ذات يوم أبطأت عليه فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فاستبطأته فتلقته تنظر وأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان، فلما رأته قالت أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ فوالله القدير على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال فإني أنا هو. قال وكان له أندران، الأندران يعني البيدر، أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث الله سحابتين فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورقة حتى فاض. هذا لفظ ابن جرير، وهكذا رواه بتمامه ابن حبان في صحيحه عن محمد بن الحسن بن قتيبة عن حرملة عن ابن وهب به، وهذا غريب رفعه جدا، والأشبه أن يكون موقوفا. وقال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس قال وألمسه الله حلة من الجنة فتنحى أيوب وجلس في ناحية، فجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت يا عبد الله اين ذهب هذا المبتلى الذي كان ها هنا، لعل الكلاب ذهبت به او الذئاب، جعلت تكلمه ساعة. فقال ويحك انا ايوب. قالت اتسخر مني يا عبد الله؟ فقال ويحك انا ايوب قد رد الله علي جسدي. قال ابن عباس ورد الله عليه ماله وولده باعيانهم ومثلهم معهم. وقال وهب بن منبه اوحى الله اليه قد رددت عليه اهلك وما عليك اهلك ومالك ومثلهم معهم، فاغتسل بهذا الماء فان فيه شفاءك، وقرب عن صحابتك قربانا واستغفر لهم فانهم قد عصوني فيك. رواه ابن ابي حاتم. وقال ابن ابي حاتم بسنده عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما عافى الله ايوب عليه السلام امطر عليه جرادا من ذهب فجعل يأخذ منه بيده ويجعل في ثوبه. قال فقيل له يا ايوب اما تشبع؟ قال يا ربي ومن يشبع من رحمتك. وهكذا رواه الامام احمد عن ابي داود الطيالسي وعبد الصمد عن همام، فالله اعلم بالصحيح. وقال الامام احمد حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ارسل على ايوب رجل من جراد من ذهب فجعل يقبضها في ثوبه، فقيل يا ايوب الم يكفك ما اعطيناك؟ قال اي ربي ومن يستغني عن ذلك. هذا موقوف، وقد روي عن ابي هريرة من وجه مرفوع. وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق بسنده الى ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما ايوب يغتسل عريانا خر رجل جراد من ذهب فجعل ايوب يحشي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا ربي ولكن لا غنى لي عن بركتك. رواه البخاري من حديث عبد الرزاق به. وقوله اركض برجلك اي اضرب الارض برجلك، فامتثل ما امر به فاتبع الله له عينا باردة الماء، وامر ان يغتسل فيها ويشرب منها، فاذهب الله عنه ما كان يجده من الالم والاذى والسقم والمرض الذي كان في جسده ظاهرا وباطنا، وابدله الله بعد ذلك كله صحة ظاهرة وباطنة وجمالا تاما ومالا كثيرا، حتى صب له من المال صبا مطرا عظيما جرادا من ذهب، واخلف الله له اهله كما قال تعالى واتيناه اهله ومثلهم معهم. فقيل احياهم الله باعيانهم، وقيل هاجره في من سلف وعوضه عنهم في الدنيا بدلا لهم، وجمع له شمله بكلهم في الدار الآخرة. وقوله تعالى رحمة من عندنا أي رفعنا عنه شدته وكشفنا ما به من ضر، رحمة منا به ورأفة وإحسانا، وذكرى للعابدين يعني تذكرة لمن ابتلي في جسده أو ماله أو ولده. فله أسوة بنبي الله أيوب حيث ابتلاه الله بما هو أعظم من ذلك فصبر واحتسب حتى فرج الله عنه. ومن فهم من هذا اسم امرأته فقال هي رحمة من هذه الآية، فقد أبعد النجعة وأغرق النزعة. وقال الضحاك عن ابن عباس رد الله إليها شبابها وزادها حتى ولدت له 26 ولدا ذكرا. وعاش أيوب بعد ذلك 70 سنة بأرض الروم على دين الحنيفية، ثم غيروا بعده دين إبراهيم. وقوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، هذه رخصة من الله تعالى لعبده ورسوله أيوب عليه السلام فيما كان من حلفه ليضربن امرأته 100 صوت. فقيل حلفه ذلك لبيعها ضفائرها، وقيل لأنه عارضها الشيطان في صورة طبيب يصف لها دواء لأيوب، فأتته فأخبرته فعرف أنه الشيطان فحلف ليضربنها 100 صوت. فلما عافاه الله عز وجل أفتاه أن يأخذ ضغثا وهو كالعسكال، يعني العسكال في النخل بمنزلة العنقود في الكرم، وهو كالعسكال الذي يجمع الشماريخ يعني الأغصان الدقيقة فيجمعها كلها ويضربها بها ضربة واحدة، ويكون هذا منزلا منزلة الضرب 100 صوت ويبر ولا يحنث. وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله واطاعه ولا سيما في حق امرأته الصابرة المحتسبة المكابدة الصديقة البارة الراشدة رضي الله عنها. ولهذا عقب الله الرخصة وعللها بقوله: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقد استعمل كثير من الفقهاء هذه الرخصة في باب الأيمان والنذور، وتوسع آخرون فيها حتى وضعوا كتاب الحيل في الخلاص من الأيمان، وصبروه بهذه الآية الكريمة، وأتوا فيه بأشياء من العجائب والغرائب. وسنذكر طرفا من ذلك في كتاب الأحكام عند الوصول إليه إن شاء الله تعالى. وقد ذكر ابن جرير وغيره من علماء التاريخ أن أيوب عليه السلام لما توفي كان عمره 93 سنة، وقيل إنه عاش أكثر من ذلك. وقد روى ليث عن مجاهد ما معناه: أن الله يحتج يوم القيامة بسليمان عليه السلام على الأغنياء، وبيوسف عليه السلام على الأرقاء، وبأيوب عليه السلام على أهل البلاء. رواه ابن عساكر بمعناه، وأنه أوصى إلى ولده حومل، وقام بالأمر بعده ولده بشر بن أيوب، وهو الذي يزعم كثير من الناس أنه ذو الكفل، فالله أعلم. ومات ابنه هذا وكان نبيا فيما يزعمون، وكان عمره من السنين 75. ولنذكر هاهنا قصة ذي الكفل، إذ قال بعضهم إنه ابن أيوب عليهما السلام. فننتقل الآن إلى قصة ذي الكفل. قال الله تعالى بعد قصة أيوب وإسماعيل وإدريس وذي الكفل: كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وقال تعالى بعد قصة أيوب أيضا: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. فالظاهر من ذكره في القرآن العظيم بالثناء عليه مقرونا مع هؤلاء السادة الأنبياء أنه نبي عليه من ربه الصلاة والسلام، وهذا هو المشهور. وقد زعم آخرون أنه لم يكن نبيا، وإنما كان رجلا صالحا وحكما مقسطا عادلا، وتوقف ابن جرير في ذلك والله أعلم. وروى ابن جرير وأبو نجيح عن مجاهد أنه لم يكن نبيا، وإنما كان رجلا صالحا، وكان قد تكفل لبني قومه أن يكفيهم أمرهم ويقضي بينهم بالعدل ففعل، فسمي ذا الكفل. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق داود ابن أبي هند عن مجاهد أنه قال: لما كبر اليسع قال: لو أني استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل. فجمع الناس فقال: من يتقبل مني بثلاث أستخلفه؟ يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. قال: فقام رجل تزدريه العين فقال: أنا. فقال: أنت تصوم النهار وتقوم الليل ولا تغضب؟ قال: نعم. قال: فرده ذلك اليوم، وقال مثلها في اليوم الآخر، فسكت الناس وقام ذلك الرجل فقال: أنا، فاستخلفه. قال: فجعل إبليس يقول للشياطين: عليكم بفلان، فأعياهم ذلك، فقال: دعوني وإياه في صورة شيخ كبير فقير. وأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة، وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة. فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم. قال: فقام ففتح الباب فجعل يقص عليه، فقال: إن بيني وبين قومي خصومة، وإنهم ظلموني وفعلوا بي وفعلوا. وجعل يطول عليه حتى حضر الرواح وذهبت القائلة، فقال: إذا رحت فإنني آخذ لك بحقك. فانطلق وراح، فكان في مجلسه، فجعل ينظر هل يرى الشيخ، فلم يره، فقام يتبعه. فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه. فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه أتاه فدق الباب، فقال: من هذا؟ فقال: الشيخ الكبير المظلوم. ففتح له فقال: ألم أكن لك إذا قعدت فأتني؟ قال: إنهم أخبث قوم، إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك، وإذا قمت جحدوني. قال: فانطلق، فإذا رحت فأتني. قال: ففاتته القائلة فراح، فجعل ينتظره فلا يراه، وشق عليه النعاس. فقال لبعض أهله: لا تدعن أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام.
فإني قد شق علي النوم، فلما كانت تلك الساعة جاء. فقال له الرجل: وراءك وراءك. فقال: قد أتيته أمس وذكرت له أمري. فقال: لا والله، لقد أمرنا أن لا ندع أحدا يقربه. فلما أعياه نظر فرأى قوة في البيت فتصور منها، فإذا هو في البيت وإذا هو يدق الباب من داخل. قال: فاستيقظ الرجل فقال: يا فلان، ألم أمرك؟ قال: أما من قبلي والله فلم تؤتى، فانظر من أين أتيت. قال: فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه، وإذا الرجل معه في البيت، فعرفه فقال: أعدو الله؟ قال: نعم، أعيتني في كل شيء، ففعلت كل ما ترى لأغضبك. فسماه الله ذا الكفل، لأنه تكفل بأمر فوفى به. وقد روى ابن أبي حاتم أيضا عن ابن عباس قريبا من هذا السياق، وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث ومحمد بن قيس وابن حجير الأكبر وغيرهم من السلف نحو هذا. وقال ابن أبي حاتم بسنده إلى أبي موسى الأشعري بسنده إلى كنانة بن الأخنس قال: سمعت الأشعرية، يعني أبا موسى رضي الله عنه، وهو على هذا المنبر يقول: ما كان ذو الكفل نبيا، ولكن كان رجلا صالحا يصلي كل يوم 100 صلاة، فتكفل له ذو الكفل من بعده، فكان يصلي كل يوم 100 صلاة فسمي ذا الكفل. ورواه ابن جرير من عن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أصباط ابن محمد عن الأعمش بسنده عن ابن عمر قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لو أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرار لم أحدث به، ولكني قد سمعته أكثر من ذلك. قال: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتبرع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لا، ولكن هذا عمل لم أعمله قط، وإنما حملتني عليه الحاجة. قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ ثم نزل وقال: اذهبي بالدنانير لك. ثم قال: والله لا يعصي الله، والله لا يعصي الله الكفل أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه: قد غفر الله للكفل. ورواه الترمذي من حديث الأعمش به وقال حسن، وذكر أن بعضهم رواه فوقفه على ابن عمير، فهو حديث غريب جدا وفي إسناده نظر. فإن سعدا هذا قال: أبو حاتم لا أعرفه إلا بحديث واحد، ووثقه ابن حبان. والله أعلم، إن كان محفوظا فليس هو ذا الكفل، وإنما لفظ الحديث الكفل من غير إضافة، فربما يكون رجلا آخر غير المذكور في القرآن، والله تعالى أعلم. باب ذكر أمم أهلكوا بعامة. وذكر أو ذلك قبل نزول التوراة بدليل قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والبزار من حديث عوف الأعرابي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء أو من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مسخوا قردة. ألم تر أن الله تعالى يقول: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى؟ ورفعه البزار في رواية له، والأشبه والله أعلم وقفه، فدل على أن كل أمة أهلكت بعامة قبل موسى عليه السلام، فمنهم أصحاب الرس. قال تعالى: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وقال تعالى: كذلك كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. وهذا النص والذي قبله يدل على انهم اهلكوا ودمروا وتبروا. والتبارو طبعا هو الهلاك، او التكبير هو الهلاك، وهذا يرد اختيار ابن جرير من انهم اصحاب الاخدود الذين ذكروا في سورة البروج، لان اولئك عند ابن اسحاق وجماعة كانوا بعد المسيح عليه السلام. وفيه نظر ايضا، وروى ابن جرير قال قال ابن عباس اصحاب الرس اهل قرية من قرى ثمود. وقد ذكر الحافظ الكبير ابو القاسم ابن عساكر في اول تاريخه عند ذكر بناء دمشق عن تاريخ ابي القاسم عبد الله بن عبد الله بن جرداد وغيره ان اصحاب الرس كانوا بحضور، فبعث الله اليهم نبيا يقال له حنظلة بن صفوان فكذبوه وقتلوه، فصار عاد بن عوص ابن ارم ابن سام بن نوح وولده من الرس، فنزل الاحقاف واهلك الله اصحاب الرس وانتشروا في اليمن كلها وفشوا مع ذلك في الارض كلها، حتى نزل جبرون بن سعد ابن عاد بن عوص ابن ارم ابن سام بن نوح دمشق وبنى مدينتها وسماها جيرون، وهي ارم ذات العماد، وليس اعمدة الحجارة في موضع اكثر منها بدمشق، فبعث الله هود بن عبد الله بن رباح بن خالد ابن الحلود ابن عاد الى عاد، يعني اولاد عاد بالاحقاف، فكذبوه فاهلكهم الله عز وجل. فهذا يقتضي ان اصحاب الرس قبل عاد بدهور متطاولة، والله اعلم. وروى ابن ابي حاتم عن ابي بكر بن ابي عاصم عن ابيه عن شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال الرس بئر باذربيجان. وقال الثوري عن ابي بكر عن عكرمة قال الرس بئر رسوا فيها نبيهم، اي دفنوه فيها. قال ابن جريج قال عكرمة اصحاب الرس بقلج، وهم اصحاب ياسين. وقال قتادة قلج من قرى اليمامة. قلت فان كانوا اصحاب ياسين كما زعمه عكرمة فقد اهلكوا بعامة، قال الله تعالى في قصتهم ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، وستأتي قصتهم بعد هؤلاء. وان كانوا غيرهم وهو الظاهر فقد اهلكوا ايضا وتبروا. وعلى كل تقدير فينافي ما ذكره ابن جرير، وقد ذكر ابو بكر محمد بن الحسن النقاش ان اصحاب الرس كانت لهم بئر ترويهم وتكفي ارضهم جميعها، وكان لهم ملك عادل حسن السيرة، فلما مات وجدوا عليه وجدا عظيما، فلما كان بعد ايام تصور لهم الشيطان في صورته وقال اني لم امت ولكن تغيبت عنكم حتى ارى صنيعكم، ففرحوا اشد الفرح، وامر بضرب حجاب بينهم وبينه، واخبرهم انه لا يموت ابدا، فصدق به اكثرهم وافتتنوا به وعبدوه، فبعث الله فيهم نبيا فاخبرهم ان هذا شيطان يخاطبهم من وراء الحجاب، ونهاهم عن عبادته وامرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. قال السهيلي وكان يوحى اليه في النوم، وكان اسمه حنظلة ابن صفوان، فعدوا عليه فقتلوه والقوه في البئر، فغار ماؤها وعطشوا بعد ريهم، ويبست اشجارهم وانقطعت ثمارهم وخربت ديارهم، وتبدلوا بعد الانس بالوحشة وبعد الاجتماع بالفرقة، وهلكوا عن اخرهم، وسكن في مساكنهم الجن والوحوش، فلا يسمع ببقاعهم الا عزيف الجن وزئير الاسود وصوت الضباع. فاما ما رواه ابن جرير عن محمد بن حميد عن سلمة عن ابن اسحاق عن محمد ابن كعب القرظي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الاسود، وذلك ان الله تعالى بعث نبيا الى اهل قرية فلم يؤمن به من اهلها الا ذلك العبد الاسود، ثم ان اهل القرية عدوا على النبي فحفروا له بئرا فالقوه فيها، ثم اطبقوا عليه بحجر اصم، قال فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره ثم يأتي بحطبه فيبيعه ويشتري به طعاما وشرابا، ثم يأتي به الى تلك البئر فيرفع تلك الصخرة ويعينه الله عليها ويدلي اليه طعامه وشرابه ثم يردها كما كانت. قال: فكان كذلك ما شاء الله أن يكون. ثم إنه ذهب يوما يحتطب كما كان يصنع، فجمع حطبه وحزم حزمته وفرغ منها، فلما أراد أن يحتملها وجد سنة فاضطجع فنام، فضرب الله على أذنه 7 سنين نائما، ثم إنه هب فتمطى فتحول لشقه الآخر فاضطجع فضرب الله على أذنه 7 سنين أخرى، ثم إنه هب واحتمل حزمته ولا يحسب أنه نام إلا ساعة من نهار، فجاء إلى القرية فباع حزمته ثم اشترى طعاما وشرابا كما كان يصنع، ثم إنه ذهب إلى الحفيرة إلى موضعها الذي كانت فيه فالتمسه فلم يجده، وقد كان بدا لقومه فيه بداء، فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه. قال: فكان نبيهم يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل، فيقولون له: ما ندري، حتى قبض الله النبي عليه السلام وهب الأسود من نومته بعد ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة، فإنه حديث مرسل ومثله فيه نظر، ولعل بسط قصته من كلام محمد بن كعب القرظي، والله أعلم. ثم قد رده ابن جرير نفسه وقال: لا يجوز أن يحمل هؤلاء على أنهم أصحاب الرس المذكورون في القرآن. قال: لأن الله أخبر عن أصحاب الرس أنه أهلكهم، وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا بنبيهم، اللهم إلا أن يكون حدثت لهم أحداث آمنوا بالنبي بعد هلاك آبائهم، والله أعلم. ثم اختار أنهم أصحاب الأخدود وهو ضعيف لما تقدم ولما ذكر في قصة أصحاب الأخدود، حيث توعدوا بالعذاب في الآخرة إن لم يتوبوا، ولم يذكر هلاكهم، وقد صرح بهلاك أصحاب الرس، والله تعالى أعلم. قصة قوم ياسين. وهم أصحاب القرية أصحاب ياسين، قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون، قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا: طائركم معكم، أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. اشتهر عن كثير من السلف والخلف أن هذه القرية أنطاكيا، رواه ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه، وكذا روي عن بريدة بن الخصيب وعكرمة وقتادة والزهري وغيرهم. قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب أنهم قالوا: وكان لها ملك اسمه أنطيخس ابن أنطيخس، وكان يعبد الأصنام، فبعث الله إليه 3 من الرسل وهم صادق ومصدوق وشلوم، فكذبهم، وهذا ظاهر أنهم رسل من الله عز وجل، وزعم قتادة أنهم كانوا رسلا من المسيح، وكذا قال ابن جرير عن وهب عن ابن سليمان عن شعيب الجبائي، كان اسم المرسلين الأولين شمعون ويوحنا وبولس، والقرية أنطاكيا. وهذا القول ضعيف جدا، لأن أهل أنطاكيا لما بعث إليهم المسيح 3 من الحواريين كانوا أول مدينة آمنت بالمسيح في ذلك الوقت، ولهذا كانت إحدى المدن الأربع التي تكون فيها بطاركة النصارى، وهن أنطاكيا والقدس وإسكندرية وروميا، ثم بعدها القسطنطينية ولم يهلكوا، وأهل هذه القرية المذكورة في القرآن أهلكوا كما قال في آخر قصتها بعد قتلهم صديق المرسلين، قالوا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ولكن إن كانت الرسل الثلاثة المذكورون في القرآن بعثوا إلى أهل أنطاكيا قديما فكذبوهم وأهلكهم الله، ثم عمرت بعد ذلك، فلما كان في زمن المسيح آمنوا برسله إليهم فلا يمنع هذا والله أعلم. فأما القول بأن القصة المذكورة في القرآن هي قصة أصحاب المسيح فضعيف لما تقدم، ولأن ظاهر سياق القرآن يقتضي أن هؤلاء الرسل من عند الله. قال تعالى واضرب لهم مثلا، يعني لقومك يا محمد، أصحاب القرية يعني المدينة، إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، يعني أيدناهما بثالث في الرسالة، فقالوا إنا إليكم مرسلون، فردوا عليهم بأنهم بشر مثلهم، كما قالت الأمم الكافرة لرسلهم يستبعدون أن يبعث الله نبيا بشريا، فأجابوهم بأن الله يعلم أن رسله إليكم، ولو كنا كذبنا عليه لعاقبنا وانتقم منا أشد الانتقام، وما علينا إلا البلاغ المبين، إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم، والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قالوا إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا بما جئتمونا به، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، قيل بالمقال وقيل بالفعال، ويؤيد الأول قوله وليمسنكم منا عذاب أليم، توعدهم بالقتل والإهانة. قالوا طائركم معكم، أي مردود عليكم، فإن ذكرتم، أي بسبب أن ذكرناكم بالهدى ودعوناكم إليه، توعدتمونا بالقتل والإهانة، بل أنتم قوم مسرفون لا تقبلون الحق ولا تريدونه. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يعني لنصرة الرسل وإظهار الإيمان بهم، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، أي يدعونكم إلى الحق المحض بلا أجرة ولا جعالة، ثم دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن عبادة ما سواه مما لا ينفع شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، إني إذا لفي ضلال مبين، يعني إن تركت عبادة الله وعبدت معه ما سواه. ثم قال مخاطبا للرسل إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل فاستمعوا مقالتي واشهدوا لي بها عند ربكم، وقيل معناه فاسمعوا يا قومي إيماني برسل الله جهرة، فعند ذلك قتلوه، قيل رجما وقيل عضبا وقيل وسبوا إليه وثبت رجل واحد فقتلوا. وحكى ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود قال وطئوه بأرجلهم حتى أخرجوا قصبته. وقد روى الثوري عن عاصم الأحول عن أبي نجلز كان اسم هذا الرجل حبيب بن مري، ثم قيل كان نجارا، وقيل حبا حياكا، وقيل إسكافا، وقيل قصارا، وقيل كان يتعبد في غار هناك، فالله أعلم. وعن ابن عباس كان حبيب النجار قد أسرع إليه الجذام وكان كثير الصدقة فقتله قومه، ولهذا قال تعالى قيل ادخل الجنة، يعني لما قتله قومه أدخله الله الجنة، فلما رأى ما فيها من المضرة والسرور قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، يعني ليؤمنوا بما آمنت به فيحصل لهم ما حصل لي. قال ابن عباس نصح قومه في حياته بقوله يا قوم اتبعوا المرسلين، وبعد مماته في قومه يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، رواه ابن أبي حاتم. وكذلك قال قتادة لا يلقى المؤمن إلا ناصحا لا يلقى غاشا، لما عاين ما عاين من كرامة الله قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، تمنى والله أن يعلم قومه بما عاين من كرامة الله وما هو عليه. قال قتادة فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وقوله تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، يعني وما احتجنا في الانتقام منهم الى انزال جند من السماء عليهم. هذا معنى ما رواه ابن اسحاق عن بعض اصحابه عن ابن مسعود. قال مجاهد وقتاده: وما انزل عليهم جندا، اي رسالة اخرى. قال ابن جرير: والاول اولى. قلت: واقوى. ولهذا قال: وما كنا منزلين، يعني ما كنا نحتاج في الانتقام الى هذا حين كذبوا رسلنا وقتلوا ولينا، ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. قال المفسرون: بعث الله اليهم جبريل عليه السلام فاخذ بعضادتي الباب الذي لبلدهم، ثم صاح بهم صيحة واحدة فاذا هم خامدون، اي قد خمدت اصواتهم وسكنت حركاتهم ولم يبق منهم عين تطرف. وهذا كله مما يدل على ان هذه القرية ليست انطاكية، لان هؤلاء اهلكوا بتكذيبهم رسل الله اليهم، واهل انطاكية امنوا واتبعوا رسل المسيح من الحواريين اليهم، فلهذا قيل ان انطاكية اول مدينة امنت بالمسيح. فاما الحديث الذي رواه الطبراني من حديث حسين الاشقر عن سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: السبق ثلاثة، فالسابق الى موسى يوشع بن نون، والسابق الى عيسى صاحب ياسين، والسابق الى محمد علي بن ابي طالب، فانه حديث لا يثبت، لان حسينا هذا متروك شيعي من الغلاة وتفرد بهذا، مما يدل على ضعفه بالكلية، والله تعالى اعلم. قصة يونس عليه السلام. قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أن